بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، المعهد القرآن الدعوي وحشني جدا جدا جدا. اللهم لك الحمد. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. كما ختمنا السنة اللي فاتت على خير بفضل ومنة الله، النهاردة يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى بنبدأ السنة الجديدة درس أو مادة الليالي القرآنية. النهاردة بإذن الله البداية، هذه المادة بيشترك فيها طلبة سنة أولى مع طلبة سنة تانية، يبقى سنة أولى وسنة تانية معنيين بهذه المادة اللي بتدرس في سنتين معا بإذن الله. مادة الليالي القرآنية يعني هي فكرتها إيه؟ جلسة قرآنية. أمال سميناها ليالي قرآنية ليه؟ لأن المفروض بعد ما هتكلم عن الصورة اللي هتكلم عنها أو الآيات اللي هتكلم عنها هتقومي وهتقوم تصلوا بها قيام ليل وتعيشوا معاها قيام ليل، لان اتفقنا يا جماعة ان المعهد ده معهد تربوي بنائي مش تحصيل معلومات وفقط. ان شاء الله باذن الله هذه المادة مادة من ضمن المواد في المعهد، يعني مادة من ضمن مواد التفوق والنجاح والسقوط وعليها درجات. يعني هذه الحاجات اللي انا بقولها ان شاء الله باذن الله هتتفرغ وهتكتبوها وهتذكروها وهتمتحنوا فيها زيها زي مادة تفسير الجزء 30، زيها زي مادة فن الدعوة بإذن الله سبحانه وتعالى. النهاردة يا جماعة هنتكلم يعني عن سورة العنكبوت إن شاء الله بإذن الله. وقبل ما ندخل سورة العنكبوت، لأن احتمال تاخد مننا عدة مرات مش مرة واحدة، لأن أنا عايز أسمع وقفات في غاية الخطورة مع هذه السورة العظيمة واللي الاسم بتاعها نفسه بيوحي بتفاصيل في غاية الدقة. العنكبوت وشبكة العنكبوت، العنكبوت ده يعني سورة بتقولك انت مستهدف، انت مستهدفة، في شبكة كاملة معمولة عشانك انت وعشانك انت، واللي بيقع فيها بيتحقن حقن سم، وممكن تيجي تنقذ شاب وقع في خطوط العنكبوت يقولك ابعد عني يا ارهابي، انت عايز مني ايه؟ خلاص اتجند بقى جندي من جنود الباطل والعياذ بالله. سورة العنكبوت يا جماعة اولها 2، شاب التزم وتاب ولكن لسه بيحسبها غلط، وشاب تايه وضايع وبرضه حاسبها غلط. الشاب اللي التزم وتاب ربنا بيقول له احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. انت حاسبها غلط، انت بتحسب ان انت اول ما تقول التزمت خلاص هتترك من غير امتحانات يختبر الله بيها ثباتك وثباتك على الالتزام. والشاب اللي تايه وحاسبها غلط، ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا. الشاب اللي تايه وبعيد عن ربنا وقاعد يعمل السيئات، يعملون مضارع يفيد الاستمرار، قاعد مستمر على المعاصي، هو بيحسب انه هيسبق ربنا، هي مسابقة، هي خطفايا، هيخطفها من الخزائن وهيجري من خزائن ربنا وهيجري، مش هياخد حاجة غصب عن مالك الكون سبحانه وتعالى ومالك الخزائن سبحانه وتعالى. يبقى احسب الناس ام حسب الذين يعملون السيئات؟ 2 حسبوها غلط. سورة العنكبوت ان شئت بقى بتتكلم برضو عن 2، بتتكلم عن ملتحي ومنتقبة بس حاسبينها غلط، ملتزم وملتزمة بس حاسبينها غلط، وعن اعداء الدين اللي برضو حاسبينها غلط. ملتزم وملتزمة احاسب الناس، طب يا رب ليه ما قلتش احاسب الذين امنوا؟ رغم ان العنكبوت مكية نازلة لابو بكر وعمر والصحابة، يا رب ما كانش فيه وقتها غير مؤمنين خلص والصورة بتكلمهم، ربنا ليه سماهم الناس ما قالش الذين امنوا؟ لانه لن يثبت لك لفظ الايمان ولن يثبت لك لفظ الايمان عند الله الا لما تتعرضي لامتحانات الالتزام وفتن الطريق لله وتثبتي وتفضلي جندية من جنود ربنا وتفضل خالص لله سبحانه وتعالى. فحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ده رسالة لكل ملتحي ومنقبة. انتوا فاكرين ان الدين كلام ولا ايه؟ انتوا فاكرين ان الالتزام دعاوى ولا ايه؟ فين الدليل انك انت انسانة صادقة؟ ورسالة لاعداء الدين اللي برضو حاسبينها غلط، ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا. يعملون السيئات هنا على القول الثاني، اي يمكرون ضد الدين ويمكرون ضد الملتزمين للقضاء على التيار الاسلامي. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا، ربنا بيقولهم لن تنتصروا على الله، مش هتسبقوني، مش هتسبقوني لو انتصرتم على رجال على اهل الدين وعلى الدعوة الاسلامية، لن تنتصروا على صاحب هذا الدين ابدا مهما عملتم. بداية يا جماعة عشان يبقى عندنا منهج، لان احنا الوقت بنتكلم في شيء منهجي، في شيء منهجي، في عمل منهجي، في مادة منهجية. المنهج بتاعنا في مادة الليالي القرآنية، ونحن نتحدث عن اي سورة. خدوا بالكم ان شاء الله لما هنبدأ الجزء 30 باذن الله يوم الاثنين القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، لما نبدأ سورة الانفطار بإذن الله، لما نبدأ في الجزء الثلاثين تاني هنستأنف بقى باقي الشوط بتاعنا في الجزء الثلاثين، هنتعامل بنفس المنهج. ايه المنهج اللي بعد كده هنتعامل به مع اي سورة مع اي ايات بإذن الله سبحانه وتعالى؟ النقطة الاولى هنتكلم عن زمن نزول السورة وعلاقتها بالسيرة النبوية. ده هيبقى منهج ثابت. يعني ايه زمن نزول السورة؟ يعني سورة العنكبوت هنقول الاول هي نازلة امتى؟ ليه؟ هو يفرق ان انا اعرف هي نازلة امتى؟ طبعا يفرق، فرق مهول، فرق مهول. ليه؟ العلمانيين عايزين يعزلوا الدين عن الواقع، فعزل النص عن الواقع هو ده هدف العلمانيين اصلا. خلاص، فلو انا عزلت النص القرآني عن الواقع اللي هو نزل فيه ما فهمتش دي نازلة امتى، ده هيؤدي الى ان انا هعزل النص من باب اولى عن الواقع بتاعي، وهذا ما يتمناه العلمانيون واعداء الدين. لازم افهم الواقع اللي نزلت فيه الصورة من خلال ان انا اعرف زمن نزول الصورة ايه. زي سورة المعارج مثلا، المعارج نازلة امتى؟ نازلة في بداية المرحلة الجهرية، من الصور الاولى خالص في المرحلة الجاهلية. طب لما اعرف كده اقول ده الصورة اللي بتتكلم عن عروج الكون الى الله وانطلاق الكون الى الله، وان الوصول الى الله عايز سلم تترقي فيه درجة بعد درجة. يبقى خطوة بعد خطوة، واحدة واحدة، ما حدش هيوصل طلقة، لازم هتوصلي. لا، ما فيش حاجة اسمها مرحلة في الطريق تسيبيها. سورة المعارج بتقولك ان الطريق خطوات، ما ينفعش تسيب خطوة من خطوات الطريق، ما ينفعش تسيب خطوة من خطوات الطريق. يبقى لما اعرف ده اعرف ان في بداية المرحلة الجهرية لازم علو الهمة، ولازم رفع همة الاخوة، ولازم احسسهم ان الهدف عالي، ولازم اعالج الطمع اللي عند الاخوة والاستعجال انهم عايزين يوصلوا لربنا بسرعة، ويوصلوا لليقين والايمان والقيام الثلاث ساعات والبكاء في الذكر والبكاء في القرآن بسرعة. لا يا جماعة، ده سلم، لازم تصبروا على السلم واحدة واحدة. يبقى لما اعرف ان سورة النبأ من اول الصور اللي نزلت في الدعوة الجاهرية، ده يخلينا افهم ان دي من اول الجولات اللي النبي نزل كلم الناس فيها في الشارع. يبقى لما اجي هنزل اكلم الشباب في القهاوي هستخدم سورة النبأ وسورة النازعات من اوائل الصور اللي نزلت في المرحلة الجاهرية، وهفهم معانيهم كويس عشان استخرج منهم مرحلة على فين يا شباب، مرحلة التعامل مع الشاب اللي مش عايز يلتزم ولا عايز يوصل لربنا. عشان كده الاخوة اللي بينزلوا جولات لازم يدرسوا سورة النبأ وسورة النزعات عشان يعرفوا اهم مواضيع يكلموا فيها الشاب اللي مش عايز ايه. طيب، يبقى اول نقطة هنتكلم عن زمن نزول السورة وعلاقتها بالسيرة النبوية. النقطة الثانية هنتكلم عن الترابط الموضعي للسورة. يعني ايه الترابط الموضعي؟ النقطة الثالثة الترابط الموضوعي. ايه الفرق بين الموضعي والموضوعي؟ الترابط الموضعي يعني موضع السورة، يعني سورة العنكبوت موضعها في المصحف فين؟ بعد القصص، يبقى علاقتها بالقصص، وقبل الروم يبقى علاقتها بالروم، وهي تبع شوط ألف لام ميم المكي يبقى علاقتها بألف لام ميم المكي، وفي شوط تاني اسمه ألف لام ميم المدني اللي هي البقرة وآل عمران. يبقى ايه علاقة ألف لام ميم المكي؟ المكي اللي هي العنكبوت والروم ولقمان والسجدة، بألف لام ميم المدني اللي هي البقرة وآل عمران. ما دام الفواتح مشتركة يبقى المواضيع في بينها ترابط وثيق وخطير. يبقى اذا يا جماعة ايه علاقة الصورة بكل الصور اللي حواليها؟ ده اسمه الترابط الموضعي، انك تفهمي موضع الصورة فين. يعني مثلا على سبيل المثال سورة قاف مثلا، وانا بتكلم مثلا انا بجيب لكم امثلة عشان هسقط لكم الوقت على العنكبوت بداية، وكل سورة عشان اخواننا واخواتنا اللي هيفرغوا الكلام ده انت هتفرغي الاول ايه؟ زمن السورة. اثنين، ترابط الموضعي. ثلاثة، الترابط الموضوعي. اربعة، مقاصدها واهميتها. خمسة، اسم السورة وعلاقتها بموضوعها. ستة، الشرح التفصيلي. هيبقى في منهج يا جماعة. الترابط الموضعي زي ايه الترابط الموضعي كده؟ زي سورة قاف مثلا، سورة قاف نازلة امتى؟ في شواهد قوية جدا ان سورة قاف نازلة في عام الحزن، نازلة في عام الحزن. طب السورة اللي قبل قاف، احنا بنتكلم عن الترابط الموضعي، علاقتها بالصور اللي حواليها، موضعها اتحطت في الصور دي ليه. طب السورة اللي قبلها سورة الحجرات، سورة الحجرات نازلة امتى؟ في عام الوفود، عام الوفود 9 هجرية. عام الوفود ده اسعد سنة في تاريخ الاسلام، اسعد سنة، الدنيا كلها جاية تسلم. انما عام الحزن، الحزن ده اسود سنة في تاريخ الاسلام، ما حدش عايز يدخل في الدين، والنبي في غاية الاذى عليه الصلاة والسلام. فتخيلي اما ربنا يجيب اسعد سنة سورة نازلة في اسعد سنة، بعدها سورة نازلة في اسود سنة. طب ليه؟ كأن في سورة الحجرات والمؤمنين فرحانين بالمجد اللي ربنا حققه لهم. ربنا بيقول لهم بعدها افتكروا بقى ايام ما كنتم مضطهدين محاربين، اوعوا تنسوا اللي ثبتكم في هذه الايام هو القرآن. عشان كده سورة قاف بدأ والقرآن المجيد. اوعوا تفتكروا ان الامجاد اللي انتوا وصلتوا لها دي وصلتوا لها غير بسبب ارتباطكم بالقرآن المجيد، القرآن صاحب الامجاد. فاوعوا تسيبوا القرآن واوعوا تسيبوا الايه التربية، وافتكروا الايام الاولى. يبقى ده الترابط الموضوعي. النقطة الثالثة في أي سورة هنتكلم فيها إن شاء الله الترابط الموضوعي. يعني إيه الترابط الموضوعي؟ يعني إيه موضوع سورة العنكبوت يا جماعة؟ يعني سورة العنكبوت بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن إيه؟ يعني زي ما إحنا عارفين، زي ما سمعنا كده، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. يبقى سورة العنكبوت دي موسوعة الفتن اللي بتقابل الملتزمين والملتزمات في طريق الدين، واللي ما ينفعش إن أي فتنة منهم تصرفهم عن طريق الدين وتصرفهم عن طريق الدعوة الى الله. مهما كانت الفتن، مهما كانت الحرب عليك في بيتك، مهما كانت السخرية عليك من اصحابك، مهما كان ظلم اهل الباطل وتهديدهم للملتزمين، مهما كان رفض المجتمع للالتزام، مهما كانت ضغوط الحياتية والواقعية اللي انتوا عايشين فيها، ما ينفعش ان احنا نسيب الطريق، طريق الالتزام وطريق الوصول الى الله وبيئة الايمان والصحبة الصالحة وطلب العلم وحضور دروس الايمان في بيئة الشحن والدعوة الى الله والنزول للناس. سورة العنكبوت بتقول ان ده الثبات ده فرض وليس فضل، هذا الثبات فرض وليس ايه وليس فضل. يبقى ده الترابط الموضوعي. ايه موضوع السورة بقى نفسها؟ السورة دي بتتكلم عن ايه؟ يعني سور القرآن كل سورة لها شخصية غير السورة التانية. زي بالضبط انت ليك 114 صاحب كاتب مسجل ارقامهم على الموبايل، لو انا سألتك عن اصحابك هتكلمني عن كل واحد ساعة وعن المزايا اللي بتميزه عن اي انسان تاني. كذلك سور القرآن رغم ان كلهم بشر، كلهم بيشتركوا انهم بشر، كلهم عندهم عينين وايدين ورجلين ولسان ومخ، ولكن كل واحد منهم مميز تماما في شخصيته وصفاته. او بالضبط كده سور القرآن كأنهم 114 صاحب، كل واحد منهم له شخصيته وله صفاته وله ملامحه غير التاني خالص. طيب بعد كده هنتكلم باذن الله سبحانه وتعالى عن اهداف السورة، اهداف السورة ومقاصد السورة. السورة عايز تريد ايه؟ يعني سورة العنكبوت مرادها منك ايه؟ لو انت عملت ايه يبقى انت حققت مقاصد سورة العنكبوت في حياتك. ثم باذن الله ندخل بقى اخوانا في اسم السورة وعلاقته بموضوعها. ايه هو اسماء السور اعجازية؟ اسماء السور اعجازية، اسماء السورة توقفية يا جماعة. يعني اسماء السور دي ما حدش من الصحابة سماها كده بدماغه، يعني ما حدش من الصحابة سماها العنكبوت، هي كده السورة دي اوحي بيها اسمها سورة العنكبوت. واخدين بالكم يا اخواني؟ يبقى ده اسماء توقفية، اسماء اعجازية. يبقى ايه علاقة اسم السورة بموضوعها؟ هو كل سورة على اسمها له علاقة بموضوعها. كل سورة اسمها له علاقة بموضوعها، وهذا من انواع اعجاز القرآن، اعجاز اسماء السور. وبعد كده هنبدأ ندخل بقى في التعليقات على السورة وعلى اياتها والشرح للسورة. طبعا احنا في سورة العنكبوت هناخد المقدمة بتاعت السورة والخاتمة، ونص السورة الجزء اللي في نص السورة ده هنعلق عليه تعليقات سريعة، ولكن اللي احنا هنركز عليه في شرحه هو بداية السورة وخاتمة السورة اللي ركزوا على كم كبير جدا من الفتن. تعالوا بقى ما نسبقش الاحداث، تعالوا بقى ما نسبقش الكلام، تعالوا بقى نبدأ في هذه الرحلة المتاعة مع سورة العنكبوت، مع هذه السورة العظيمة، ونشوف السورة دي بتتكلم عن ايه والاعجاز اللي فيها ايه والمقاصد اللي نخرج بها من سورة العنكبوت ايه. اول نقطة، زمن سورة العنكبوت وعلاقتها بالسيرة النبوية. زمن سورة العنكبوت اختلف في زمن سورة العنكبوت. القول الاول ان سورة العنكبوت هي اخر سورة نزلت في مكة، اخر سورة نزلت في مكة. يعني ايه اخر سورة؟ يعني السور المكية حوالي 90 سورة، القرآن 114 سورة، والمدنية حوالي 24 سورة. القرآن المكي بيمثل ثلثين المصحف، والقرآن المدني بيمثل ثلث المصحف. القرآن المدني 214 صفحة والمصحف 16 صفحة، فالقرآن المكي ضعف القرآن المدني. طب ليه القرآن المكي أطول من القرآن المدني؟ لأن أول حاجة فترة مكة كانت أطول من المدينة، دي 13 سنة ودي 9 سنين أو 10 سنين. تاني حاجة لأن مكة كانت فترة شحن إيماني وزرع معاني تؤدي إلى الثبات، فكان لازم معاني كتير في الفترات العصيبة. إنما في المدينة المنورة كانت فترة جهاد وبناء وتشريعات، فكل آية في المدينة بحكم وبتكليف وبمهمة في الواقع. فتخيلوا بقى لو كانت الآيات المدنية أكتر من كده كان ممكن المسلمين ما قدروش يستحملوا كل هذا الكم من التكاليف. فعشان كده معدل نزول القرآن المكي سطر ونص يوميا على مدى 13 سنة، معدل نزول القرآن المكي سطر ونص يوميا، معدل نزول القرآن المدني سطر يوميا. دي معلومات مبدئية كده اخواني في الله. يبقى سورة العنكبوت اخر سورة نزلت في مكة، ده القول الاول، اخر سورة نزلت في مكة. وده معناه ايه؟ معناه لما ربنا يقول ولقد فتنا الذين من قبلهم. السورة اللي بتتكلم عن الفتن لما تبقى هي اخر سورة نزلت في مكة ده معناه ايه؟ معناه اخواني ان الفتن فضلت في مكة لاخر لحظة، معناه ان المؤمنين ظلوا يفتنوا في دينهم في مكة لاخر لحظة، معناها زي ما ربنا بيقول احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، مش وهم لم يفتنوا، وهم لم يفتنوا معناه ان ربنا يمتحنك امتحان عديتي خلاص بقيت مؤمنة، انما وهم لا يفتنون، لا يفتنون مضارع يفيد الاستمرار، يعني هتفضلي تفتني طول عمرك، هيفضل ربنا يديك امتحانات طول عمره، طول عمرك، طول ما انت ماشي في الطريق ربنا هيظل يمتحنك. زي حديث النبي عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، في قراءة عودا عودا وفي قراءة عودا عودا ورا بعض ورا بعض، هي كل مرة هتلبس لبس غير التانية وهتيجي بشكل غير التانية وهتيجي ميك اب غير التانية، ولكن هي نفس الفتنة وهي نفس المغريات. يبقى اذا معنى ان سورة الفتن تنزل في اخر سورة في مكة ان الصحابة فضلوا 13 سنة في الفرن بتاع الفتن وصبروا حتى النهاية، فدي بطولات الثبات عن الصحابة. انتوا صبرتوا قد ايه يا جماعة؟ صبرتوا انتوا قد ايه؟ يعني المرحلة المكية عند الصحابة 13 سنة، في آية 14 ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما، يعني المرحلة المكية عند سيدنا نوح كانت 950 سنة. انتوا يا جماعة استحملتوا ايه؟ انتوا اوديتوا في دينكم ايه؟ انتوا استحملتوا ايه؟ ده الملتزمة اللي اهلها بيضغطوا عليها سنة بتقول ده انا يعني المفروض يعملوا لي تمثال من ثباتي. امال يا جماعة الصحابة اللي بتولوا كل هذه السنين وفرض عليهم مش انهم يحلقوش دقنهم، انهم يظلوا يشتغلوا في الدعوة، يظلوا يكافحوا من اجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى. ده القول الاول في زمن النزول اخر سورة في مكة. القول الثاني في زمن النزول انها نزلت اثناء الهجرة الى المدينة، يعني نزلت في الطريق ما بين مكة والمدينة والنبي مهاجر. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ ده الصورة اللي بتقول يعني اللي بتقول للصحابة يعني احاسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا هم لا يفتنون. صحابة خايفين يهاجروا وبيقولوا هنروح المدينة نعمل ايه؟ هناكل منين في بلد ملناش فيها حد؟ وهنسيب مكة ازاي وهم مهددنا بالقتل او السجن والاعتقال لو احنا اتمسكنا واحنا بنهاجر من مكة للمدينة؟ هنعمل ايه وهنروح فين؟ فسورة العنكبوت معنى انها تنزل بعد ما النبي ساب مكة. اي مصلح في البشرية يا جماعة لما ربنا بيرزقه واقع جديد بيقول خلاص بقى سيبك من الناس القدام اللي وقعوا وخلينا نبني من جديد ونبدأ؟ ربنا بيقول للنبي لا، اوعى تفرط في ولا واحد من اللي لسه في مكة. يعني النبي ادى للصحابة مهلة سنة كاملة يهاجروا. لما النبي هاجر كانت المدينة بقالها سنة مفتوحة، يعني لما النبي هاجر الصحابة اللي ما هاجروش بعد لحد ما النبي هاجر دول اللي بقالهم سنة ولسه مش عايزين يهاجروا، يعني مشكلة كبيرة. ومع ذلك ربنا كانوا بيقول للنبي اوعى تسيبهم، اوعى تبطل الخطاب التربوي ليهم، اوعى تبطل متابعتهم تربوي، اوعى تخسر واحد، اوعى تخسروا اخ. من الايات اللي بتزلزل قلوبنا كلنا قول الله فتزل قدم بعد ثبوتها. المفسرين بيقولوا ليه ربنا قال قدم بالمفرد؟ فابن عاشور قال لان واحد بس ينتكس دي مصيبة. المفروض يا جماعة نحرص على بعض، يعني ليك زميلتك بتحضر معاك في المعهد المرة الجاية ما لقيتهاش تسأل عنها، ليك صاحبك بيحضر معاك المرة الجاية ما لقيتوش تسأل عنه، الدرس الاسبوع اللي بتحضريه في المسجد ليك واحدة صاحبتك ما لقيتهاش مرتين تسألي عنها. يا جماعة حريص عليكم، لازم نخاف على بعض، لازم نقاتل عشان بعض، لازم نكافح عشان واحد واحد مننا، هو ده الدين يا اخوانا. النقطة الثانية ان اثناء الهجرة، اثناء الهجرة النبي بين مكة والمدينة هو وابو بكر لوحدهم ومعزولين عن العالم ومحدش يعرف عنهم حاجة، وفي جزء من الصحابة عرف يهاجر المدينة ويهرب من مكة، وفي جزء من الصحابة اتمسك على ابواب مكة وهو بيهاجر واتقبض عليه واتحبس، وفي جزء من الصحابة في مكة كاتم ايمانه ومش عارف يعمل ايه ومش عارف يخرج ازاي، وفي جزء من الصحابة في الحبشة مهاجر ليها وممكن ما يعرفش ان في هجرة للمدينة اصلا حصلت لحد دلوقتي. فالصف متمزق، الصف متفرق، الصف متعرض لابتلاءات وضربات رهيبة ومتفرق. يبقى اذا كان يعني لو كانت التربية يمكن ان تتوقف لحظة لتوقفت هذه اللحظة. يا رب انت بتنزل على سيدنا محمد ايات يعمل بها ايه؟ يا رب هيوصل للي في المدينة ولا للي في الحبشة ولا للي في مكة؟ يا رب هيوصل لكل دول ازاي؟ لازم نشيل مسؤوليتنا، لازم نشيل مسؤوليتنا. انا دلوقتي بقول لكم كلام، انتوا ملزمين ان الكلام ده يوصل لكل الملتزمين والملتزمات على شبكة النت، انتوا ملزمين ان كل اصحابكم في كل مكان وكل صحباتكم يوصل لهم هذا الكلام. لازم توصلوا الدين يا جماعة، لازم الدين يوصل للجماعة والا هنضيع. يبقى لازم نحافظ على وحدة الصف والتواصل التربوي ما بين ابناء الصف مهما خسرنا. يعني ايه؟ يعني الوقت انت الوقت قاعده تسمع معاني عن صورة العنكبوت والمعنى الالتزام المهول وان الثبات فرض وان الاخ اللي يخاف من اهل الباطل ويسيب الالتزام ده منافق، زي ما الصورة بتقول، الصورة الوحيدة اللي ذكر فيها لفظ النفاق في القرآن المكي، النفاق لم يذكر الا في المدينة، المرة الوحيدة اللي ذكر فيها النفاق في القرآن المكي في العنكبوت. احنا تسمعي معاني عالية ممكن تشحن قلبك، ممكن تخليك عايز تكسر الدنيا، وفهمت معنى الالتزام يا رب، وصورة العنكبوت فوقتني ولازم ابقى راجل. انما في ملتزمين كتير ولا يعرف حاجة عن الكلام اللي بنقوله ده، يبقى ده يؤدي الى ان هيبقى في ملتزمين مستواهم عالي وملتزمين ضايعين تايهين تايهين. يبقى الحل ان لازم نقاتل عشان المعاني التربوية تصل للجميع. يبقى قلتلكم في الاول لازم نقاتل عشان كل اخ وكل اخت ما نختارهمش، حريص عليكم، حريص، لازم نكافح عشان كل الاخوة والاخوات ينضموا في بيئة الايمان اللي احنا بنحاول نعملها على شبكة النت دهيت، عشان نقدر باذن الله سبحانه وتعالى نستنقذ انفسنا ونخرج للناس بقى يا جماعة ندعوهم. الحاجة التانية لازم نقاتل عشان تربية الصف، وعشان ضم الصف، وعشان وصل الصف، وعشان كل الصف يبقى على مستوى تربوي عالي. طيب هنا هنقف في نقطة في زمن النزول الثاني او القول الثاني بسبب النزول انها نزل اثناء الهجرة. هو اثناء الهجرة نزل ايات تانية اثناء الهجرة، ايه الاقوال التي ذكر المفسرون انها نزلت اثناء الهجرة؟ يلا اكتبوا معايا بقى، المفروض ان انتوا كل واحد منكم وكل واحدة منكم معاه ورق مع كشكوله وقلمه وبيكتب، بيكتب ايه وبتكتب ايه؟ بتكتبي الحاجات الاساسية، لان المعهد ده جد يا جماعة، يعني في ناس سقطت سنة اولى، في ناس سقطت، يعني في ناس مش هتطلع سنة ثانية، يا اما هيتعمل لها دور تاني يا اما هترجع سنة اولى تاني. يعني احنا بنتكلم في معهد منهجي جد بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد من فضل الله علينا، من فضل الله وحده. يبقى اذا اخواننا لازم تبقى معاك كشكول وتكتبي، وبعد كده التفريغات بقى انت تفرغي وتسمع الدرس تاني، ولما تنزل مذكرات تذكريها، وهكذا اخواننا، وتذكر من تفسير عشان الامتحانات. ايه الصور والايات التي نزلت اثناء رحلة الهجرة؟ واحد، اخر سورة القصص اللي هو قبل العنكبوت على طول، خد بالكم القصص دي اللي قبل العنكبوت، قول الله ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. يعني والنبي عليه الصلاة والسلام خارج، والنبي عليه الصلاة والسلام خارج، فالنبي حزين انهم اخرجوه، فربنا بيقول له ما تخافش، القرآن اللي ثبتك عليه وتمسكك بيه كان السبب انك خرجت، هو هيبقى سبب انك هترجع، ومكة هيمكن للاسلام فيها، ابشر الدين سينتصر، ومكة ستفتح يوما ما، ابشر يا محمد بن عبد الله، يوما ما ستعود منتصرا الى هذه البلد، وهيبقى السبب هو القرآن زي ما كان سبب خروجك هو القرآن. طيب نزل ايه تاني في الطريق من مكة الى المدينة؟ نزل في سورة الانفال، الانفال هي الانفال مش بعد غزوة بدر، الانفال كلها بعد غزوة بدر ما عدا قول الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، نزل امتى؟ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، نزلت مكة، دي نزلت مكة اثناء مكة، ربنا بيطمن النبي طول ما انت فيهم مش عذبهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون نزل في الطريق من مكة للمدينة، يبقى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، الآية النص الثاني من الآية ده نزل في الهجرة. ليه؟ لأن النبي لما خرج قال خلاص يبقى ربنا يعذبهم بدل ما أخرجوني، فربنا قال له وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، لسه في باب رحمة مفتوح. الآية اللي بعدها وما لهم ألا يعذبهم الله، دي نزل بقى في المدينة، يعني آيتين ورا بعض نازلين في ثلاث أزمان مختلفة عن بعض، سبحان الله، وهذا من اعجاز القرآن يا جماعة، ومن اعجاز ترتيب المصحف. يبقى الآية الثانية اللي نزل اثناء الهجرة وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يبقى ان لردك الى معاد دي تطمين النبي على هم الدين، على ان الاسلام سينتصر يوما ما، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ده هم الناس بقى مش هم الدين، هم انقاذ الناس من النار، ان ربنا بيطمن النبي ان لسه في باب رحمة مفتوح لهم. وايه كمان نازل اثناء الهجرة؟ وهم دول الهمين بتوع اي داعية، هم الدين وهم الناس، هم ان الناس تنقذ من النار وهم ان الدين ينتصر. فنزلت آية بتطمن النبي على هم الدين، وآية بتطمن النبي على هم الناس، شوفوا الاعجاز يا جماعة. ونزل كمان سورتين اثناء الطريق، يقال طبعا، يعني ايه يقال؟ سورة الاولانية سورة العنكبوت، سورة العنكبوت اللي بتكلم النبي على واقع مكة اللي هو سايبه، اوعى تنساهم، اوعى، مش معنى انك روحت المدينة انك ترمي الناس اللي بقالك 13 سنة بتربي فيهم، ولكن بعضهم فتن فتنة عابرة ومش قادر يهاجر، راعيهم وتابعهم وابعت لهم رسائل تربوية لحد ما يهاجرهم، اوعى تفرط في اخ واحد، اوعى تفرط في اخ واحد. طيب والسورة الرابعة سورة المطففين، قيل انها نزلت برضو في الطريق في الهجرة من مكة للمدينة. المطففين بتتكلم على المجتمع المدني اللي النبي لسه يروح له، لانه كان اسوأ بلد في الغش التجاري، فربنا من قبل ما النبي يدخل المدينة نزله المطففين عشان يقول له يا ايها المربي ويا ايها الداعية اوعى تنزل للناس وانت ما عندكش خط سير، اوعى تدخل المدينة وبعد كده تبدأ تدرس وتفهم ايه المدينة. لازم تنزل المدينة وانت عارف بالظبط المدينة دي ايه وهتعمل ايه، والخطوة الاولى المسجد، والخطوة الثانية المؤخاة، والخطوة الثالثة الاصلاح الاخلاقي واصلاح التطفيف في الموازين اللي عند اهل المدينة، لان ما ينفعش ناس غشاشين يبنوا الدين. هتفضل تبني الدعوة وسوء الاخلاق يهدموا كل اللي انت بتبنيه. يبقى يا جماعة سورة العنكبوت بتقول للنبي اوعى تنسى وقع مكة، خليك معاهم وتابعهم، وسورة المطففين بتقول له خد بالك من وقع المدينة، استعد له واجهز له لانه قدامك مواقع معارك تربوية كبيرة. ايه ده يا جماعة؟ ده دي هجرة دي ولا معركة يا اخوانا؟ ايه يا اخوانا ده؟ النبي بيهاجر ومهدد بالقتل، والناس وامن دولة الجزيرة العربية كله بيطردوا عشان يقتله عليه الصلاة والسلام، ومعوش لا سيف ولا معاه اي حاجة، وربنا قاعد ينزل وربنا بينزله تكاليف تكاليف تكاليف. خد بالك من الناس اللي في مكة، وخد بالك من خط سيرك في المدينة. اوعى يا ايها الداعية تضيع عمر الناس اللي هتسلم لك نفسها. الداعية لازم يكون عنده خط سير اللي يمشي وراه الداعية يهديه ويوصله لربنا مش يتوهه، والاخ يلاقي نفسه بعد 5 سنين من المشي مع فلان او الداعية الفلاني او طالب العلم الفلاني تايه ما خدش حاجة. ليه؟ مفيش منهجية. لازم الداعية يبقى عنده منهج، لازم المربي يبقى عنده منهج، زي ما بنحاول نديكوا كده في المعهد القرآن الدعوي، بحيث ان اللي بقى له 6 شهور معانا بفضل الله خد حاجة، اللي هيفضل 6 شهور كمان باذن الله هياخد اكتر، وهكذا يا اخواني في الله. يبقى عرفتوا الصور اللي نزل في الهجرة؟ يبقى ده القول الثاني في زمن النزول. القول الثالث في زمن النزول، وده قول بقى قوي جدا برضو، انها نزلت في المرحلة الجهرية، انها نزلت في المرحلة الجهرية. وطبعا ملامح المرحلة الجهرية اللي هي بداية الدعوة خالص، اللي هي بداية الاصطدام بقى، وبداية بقى تعذيب الصحابة، اللي هي بعد السرية على طول، اول ما النبي طلع على جبل الارقم وصرخ وهتف بالدعوة وبدأ تعذيب الصحابة عشان يتخلى النبي عن النزول للناس، ويرجعوا تاني يقفلوا دار الارقم عليهم، ويقفلوا قنوات الفضاء الاسلامية عليهم، ويقفلوا مواقع النت الاسلامية عليهم، وايها النمل ادخلوا مساكنكم، مالكوش دعوة بالواقع ولا لكم دعوة بالناس ولا لكم دعوة بالنزول للناس، خليكم قاعدين في مساجدكم وقنواتكم ومواقع النت بتاعتكم، ومالكوش دعوة بالناس، هتنزلوا الناس هنولعها عليكم نار لحد ما ترجعوا تاني. فدي كانت المرحلة الجهرية، النار الرهيبة اللي اوقدت على الملتزمين والملتزمات والفتن الرهيبة. عشان كده في آية 8 ووصينا الإنسان بوالدي حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. لما سعد بن أبي وقاص أمه بقى أقسمت إنها مش هتأكل، ومصعب أمه بقى بدأت تحاربه. لما بدأ الصحابة يتحاربوا، الكلام ده كان في أول الدعوة يا جماعة، الكلام ده ما كانش في آخر مكة، الكلام ده كان في أول الدعوة. فجو المرحلة الجهرية جو قوي جدا جدا جدا، ومشاكل بداية الطريق وبداية الالتزام واضحة جدا 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 في سورة العنكبوت. يعني طب هي طب الصح ايه بقى؟ يعني الصح انها نازلة بقى يعني طب بداية نستفيد، يعني معنى ان المرحلة الجهرية حصل فيها مشاكل فالقرآن بيعالج المشاكل دي، نستفيد من ده ايه؟ يعني انا قعدت مثلا كذا سنة اول التزامي عندي مشاكل مع اهلي في البيت، ومشاكل تعارض ما بين الدراسة وما بين الدين وحضور الدروس، ومشاكل ان انا عندي استعجال عايز بسرعة بقى قلبي يتصلح وبسرعة افهم وبسرعة اشتغل في الدعوة، ومش راضي اقبل ان لازم في منهجية، ومش عايز احفظ قرآن، ومش عايز اطلب علم، وانا عايز اتكلم في الواقع وعايز انزل في الدعوة على طول، مش فاهم ان لازم تأهيل الاول. فكان عندي مشاكل كتير جدا، يعني كنت لما اروح لحد اكبر مني ما كانش حد بيدلني، ما كانش حد بيوجهني، سنين من عمري ضاعت لان مفيش حد عايز يوجهني، مفيش حد عايز يفهمني مرحلة بداية الطريق دي اللي مليانة مشاكل دي، اللي 95% من الانتكاس بتاع الملتزمين والملتزمات بيحصل فيها دي، كنت اعمل ايه؟ كنت امشي ازاي؟ فصورة العنكبوت نازلة من اجل مرحلة بداية الطريق، وعشان كده نفخر بصورة العنكبوت ان ربنا ما سابش مرحلة من مراحل الطريق الا ونوره لنا، الا ونوره لنا عشان نتعلم ازاي نخوض الطريق الى الله في كل مرحلة من مراحله. طب الصورة نازلة اخر مكة ولا في الهجرة ولا بعد في المرحلة الجهرية؟ يا جماعة في حاجة في اصول التفسير اسمها تكرار النزول، زي سورة الفتحة نزلت في مكة ونزلت تاني في المدينة، ده اسمه تكرار نزول. فسورة العنكبوت يا اخواني غالبا هتبقى ده تكرار نزول. ليه؟ لان الفتن ظلت طول الطريق، والصحابة كانوا محتاجين ان هم ينجوا من الفتن طول الطريق، فهذا يدل على ان ايه؟ ان القرآن تابع الصحابة بسورة العنكبوت طول الطريق، وده يدل ان احنا محتاجين جدا سورة العنكبوت، وان كلنا محتاجين سورة العنكبوت. طيب الاثر التغيير لسورة العنكبوت ايه؟ ده العنصر الثاني، يعني بعض الصور هيبقى فيه طبعا فيها عناصر زيادة. سورة العنكبوت فيها عنصر ثاني اللي هو الاعجاز التغييري في سورة العنكبوت. على فكرة سلسلة رمضان اللي هي سلسلة القرآن غيرني، سبب السلسلة دي اصلا قبل ما سجلها بايام قليلة جدا، وكنت خلاص مش هندي سلسلة في رمضان لان انا مشغول جدا يعني وسط الاخوة، ومشغول جدا وسط تربية الاخوة، فكنت خلاص ما عنديش وقت اسجل سلسلة رمضان. وانا قاعد مع بعض اخواني بنتدارس سورة العنكبوت، فكلمتهم عن الاعجاز التغيير في سورة العنكبوت. قلت لهم سورة العنكبوت دي نزلت كان في صحابة خايفين يهاجروا، فلما نزلت هاجروا، وكان في صحابة خايفين يعلنوا دينهم احسن يتقتلوا، فلما نزلت اعلنوا دينهم، وكان في صحابة خايفين يشتغلوا في الدعوة، فلما نزلت اشتغلوا في الدعوة. فسورة العنكبوت قلبت التيار الديني، سورة العنكبوت جمدت قلب الاخوة والاخوات، سورة العنكبوت خلتهم ما يخافوش من اهل الباطل نهائيا. فكلمتهم عن الاعجاز التغييري في القرآن، وان اي داعية او اي مربي حرام عليه يبقى عندنا القرآن المنهج المهول ده هو في التغيير، المنهج اللي بيغير الملوك واللي اسلم بسببه العالم كله، حرام يبقى عندنا المنهج التغييري ده ونقعد نربي الاخوة على حاجات ما لهاش دعوة بالقرآن. فكنت بقول لهم ان لازم التربية تعتمد على القرآن، ولازم الدعوة والنزول للقهاوي، احنا دلوقتي بننزل للقهاوي بالقرآن، بالقرآن بنشرح لهم سورة النبأ، بنكلمهم في القرآن. ليه؟ القرآن يا جماعة خلاص ربنا دلنا، ربنا أرشدنا، نتوه نفسنا ليه ونتوه الناس ورانا ليه؟ ونقعد ندي للناس الكلام الوعظ جميل وهنوعز وهنتكلم كل حاجة، ولكن واحنا بنشرح القرآن واحنا بنشرح التفسير. فقلت لهم الكلام ده، فبدأنا نتكلم عن الإعجاز التغييري للقرآن. فده قدنا الفكرة القرآن غيرني اللي هو السلسلة بتاعت رمضان اللي فات اللي كانت عن الإعجاز التغييري في القرآن، وانه أعظم من الإعجاز العلمي وأعظم من الإعجاز البلاغي وأعظم من الإعجاز العددي لو تدبرنا أثر القرآن في تغيير أي أخ أو أي أخت. فالإعجاز التغييري للصورة إن الصورة غيرت من نفسية الصحابة، خلتهم أقوية، خلتهم ثابتين، خلتهم يجهروا بالحق في وجه الظالمين، خلتهم ينزلوا يشتغلوا في الدعوة، خلتهم يهاجروا ما يخافوش لا من على الرزق ولا من أهل الباطل، خلتهم ما يتهددوش، خلتهم مستمرين، خلتهم ثابتين، خلتهم كالجبال. الإعجاز التغييري في سورة الإيه؟ في سورة العنكبوت. الـ يعني دكتور محمد رفعت يعني بيشاور على دماغه كده، يعني ايه بيعمل لي حركة تدل على ان المعلومات كتير على الناس، فهو يبدو ان هو متواصل معاكم وحاسس ان المعلومات كتير على الناس. انا يا جماعة بتكلم بقالي نص ساعة بس، خلاص انتوا احرار، احنا شكلنا كده ان شاء الله سنة تانية كلها هتبقى في سورة العنكبوت. يعني لو هنبدأ يعني انا النهاردة خلصت زمن النزول، زمن نزول الصورة زائد الايه يعني نبذة عن الاعجاز التغييري في الصورة، الاثر الواقعي للصورة. يبقى احنا اغلطنا على هنا، المرة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ بقى نتكلم عن الترابط الموضعي والترابط الموضوعي، ونبدأ نتكلم عن اهداف الصورة ومقاصد الصورة بإذن الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله اخواني ربنا يسددكم ويبارك فيكم. دي البداية بقى بتاعت سنة اولى وبتاعت سنة تانية، دي اول محاضرة ليا في سنة اولى واول محاضرة ليا في سنة تانية. ان شاء الله بإذن الله يوم الاثنين القادم بدايتي معاكم يا سنة تانية، بدايتي معاكم يا اخواني في سنة تانية بقى، الدفعة اللي انا بفخر بيها وسعيد بيها وفرحان بيها اولادي. ان شاء الله باذن الله بدايتي معاكم هتبقى ان شاء الله في التفسير سورة الانفطار وفن الدعوة بعدها باذن الله، وبعدها الليلة القرآنية واستكمال سورة العنكبوت، وهيبقى لينا مع بعض بقى ان شاء الله باذن الله يوم الجمعة اعلان النتيجة، هيبقى في حفلة كده صغيرة جميلة كده ان شاء الله باذن الله هيشاركنا فيها بقى موقع الطريق لله، يعني الاداره بتاعت المعهد مع اللي درسوا في المعهد مع بعض اخواننا من الدعاء وحبايبنا باذن الله، هتبقى فور صلاه العشاء يوم الجمعه باذن الله. ويا رب يجيبوا لنا تورتايه كده بقى، وتبقى تورتايه كده جميله كده، يعني حركات يعني حاجات اجتماعيه جميله لذيذه كده وذكريات لذيذه باذن الله، احتفالا بالدفعه والاوائل والعشر الاوائل واعلان نتيجه العشر الاوائل في سنه اولى اللي فاتت اللي هم طلعوا الوقت سنه ثانيه، عشان العشر الاوائل دول هي يعني هيبقوا هم قادة الورش بتاعة سنة تانية، وفي نفس الوقت هيمسكوا مجموعات التقوية لسنة اولى، يوجهوا طلبة سنة اولى وطالبات سنة اولى ازاي يذاكرهم وازاي يمشوا في المعهد، بحيث ان احنا كلنا نساعد بعض وكلنا. تخيلوا بقى لو سنة تانية طب عملوا مجموعات تقوية لسنة اولى طب الاوائل الشاطرين، وسنة ثالثة طب عملوا مجموعات تقوية لسنة تانية طب، التكافل ده جميل قوي يا جماعة. تخيلوا لو كل ملتزم دكتور ناجح علم اخ طبيب لسه بادئ في الطب مش عارف يعمل ايه، لو كل راجل اعمال ملتزم ناجح جاب اخ لسه بادئ في طريق التجارة وعلمه اسرار المهنة، لو كل مهندس ناجح جاب اخ لسه متخرج من الهندسة وعلمه، تخيلوا الملتزمين هيكتسحوا المجتمع قد ايه. لو كل واحد فينا نجاحه نقله لواحد نقلوا الواحد لو استاذ ياسر باحتراف التصويري جاب اخ في موضوع التصوير وعلمه كل الاسرار بتاعت الايه بتاعت المهنة. يبقى تخيلوا يا جماعة هنفرح ببعض قد ايه وهينتشر الخير قد ايه. يلا شدوا حيلكم بقى في المذاكرة وابدأوا قيام ليل بصورة العنكبوت اخوانا, ابدأوا قيام ليل وعيشوا معاها لحد ما نلتقي مع بعض الاسبوع القادم باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك, وجزاكم الله خيرا.